أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. يا الله، اليوم إن شاء الله مراجعة، أرجو أنكم حضرتوا أسئلتكم، وهذا السي دي بالدروس الموجود على الطاولة إن شاء الله تأخذونه بعد الدرس، حاولوا تستنسخونه وتوزعونه عليكم. فتفضلوا إذا عندكم أسئلة. عليكم السلام ورحمة الله. اي نعم، إذا فينا الماضي كيفهم الأسئلة يسألون وأوراق كيفهم براحتهم. دروس الفقه كلهم. نعم. تفضلوا. نعم العفو. إن شاء الله. براحتهم ان شاء الله، مو مشكلة، اجاوب هذيل ان شاء الله. تفضل براحتكم ان شاء الله. نعم نعم. إن شاء الله. هذا الزيادة الحكمية مو زيادة في نفس العين، يعني يصير مثلا أنه عملية التأجيل، يعني يقول مثلا أنا أعطيكم شيء بس أأجل إلى بعد شهرين أخذ، فيصير أنه أخذ زيادة على أساس في مقابل الشهرين. خلي أطلع المسألة أفضل. لو قلنا تعطوني رقم المسألة يكون أسرع لي أنا حتى لا أدور. نعم إن شاء الله إن شاء الله الحين إن شاء الله. الحين إن شاء الله طلع المسألة إن شاء الله. يا الله يا كريم. الربا وهو قسمان، معاملي وقرضي. أما الأول فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية، كبيع من من الحنطة بمنين أو بمن منها ودرهم، أو زيادة حكمية كمن منها نقدا بمن منها نسيئة. قلنا النسيئة يعني التأجيل، فراح يصير أنه آخذ هذا في مقابل مثلا كيلو في مقابل كيلو مع زيادة المدة. هذه زيادة المدة مو زيادة عينية في نفس الكيلو، ولكن صار زيادة من باب أنه زيادة حكمية، فكأنه صار كيلو في مقابل كيلو زائد المدة. فإحنا قلنا بأنه في القرض لابد يكون أن الشيء في مقابل الشيء بدون زيادة، مثل ما أقول كيلو مع كيلو مع زيادة قلم، فهني أخذنا شيء زائد على نفس في المعاملة الربوية، فناقد شيء زائد عليه، سواء كانت زيادة عينية يعني كيلو بكيلو وين، أو زيادة حكمية ككيلو في مقابل كيلو زائد أجل زائد وقت. نعم إن شاء الله في نفس المسألة رقم 2. نعم يعني إن هنا يشترط أن يكون مكيل موزون، أما فيما يباع بالعدوى المشاهدة ما يعتبر ربا. يعني المكيل مثلا الكيلو في مقابل كيلو، أما مثلا نفرض شيء معدود مثل الجوز، جوز في مقابل جوز. نعم يعني نفس تعريف الربا ما ينطبق عليه، لأن الربا يشترط أن يكون في المكيل والموزون. نعم يصير زيادة، بس ما نسميه هذه الزيادة ما نسميها ربا. مشاهد يعني كومة في مقابل كومة، حاطلة مثلا نفرض كود في مقابل كود، يعني كومة تكون عندي كومة، فإذا على أساس البيع ففي القضية ما يعتبر أكو ربا. بس هو على حسب الروايات هني بعد، يعني في بعض الأبواب قد يكون من نفس النوع يعتبرون من نفس الجنس، على حسب الروايات في بعض الأبواب ما يعتبرون من نفس الجنس. يعتمد أقول على حسب الباب، الروايات تحدد نعتبرهم كجنس واحد أو إن لا من جنسين مختلفين. القرض مثل قرض المال، واحد يقرض أموال، أو مثلا الدين كذلك ممكن يصير أموال. زين نرجع لكم للتعريف مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله التعريف أنا شرحته، أشرحه مرة ثانية ما عندي مشكلة إن شاء الله. نعم في القرض مثلا من واحد شلون يصير احيانا الحين بالنسبة للمال، شوفوا بالنسبة للمال في الدين قلنا مال كلي ثابت في ذمة الشخص. نقرأ في القرض ان لمن ياخذ الشيء في القرض اما يؤديه بنفسه، يعني نفس الشيء اللي ماخذه، نفرض انه مثل الكتاب، او بمثله بمثل نفس المال، نفرض قلاص يشبه القلاص الثاني، او بقيمة الشيء مثل نفرض الجواهر، الجواهر عادة تختلف واحدة عن الثانية فهي رجع بقيمته. الدين حتى ممكن يكون مال، بس شنو يعتبر مال في الذمة، مو اداء بقيمته ولا بنفسه ولا بمثله، يكون شيء في ذمته فهو يقدر يحدد المصداق. نفرض اخذ دين مثلا كيلو جرام من الحنطة، خلاص دخل في ذمته انه مطلوب منه كيلو جرام من الحنطة، بعدين لما يحدد المصداق هو يروح للسوق يقدر يشتري اي كيلو جرام من الحنطة ويعطي في مقابل هذا اللي موجود في ذمته. اما هناك لا، يصير الاداء بنفس المال نفس اللي اخذه، راح يرجع نفس الشيء، او انه يرجع بمثله مشابه له تماما، او بقيمته في اللي ماله ما يقدر يؤدي. مثلا نفرض واحد مثلا اخذ نفرض خضروات، الخضروات لا يقدر يؤدي بنفسه ولا مثله يقدر يؤدي بقيمته. لحد الخضروات مختلفة شيء عن الثاني، إلا مو مثل المصنع يطلعون 100% متشابه. من باب المثال الخضروات، ما أدري واضح ولا لا. إذا الدين راح يدخل في الذمة، الدين يعني افرض واحد يقترض 1000 دينار ياخذ دين 1000 دينار، كذلك القرض نفسه ياخذ 1000 دينار دين، هذه 1000 راح يصرفها هو، راح تدخل في ذمته 1000 دينار، يروح للبنك يسحب 1000 دينار يسدد في مقابل هذا الدين. وقلنا اكو علاقة بين القرض والدين، انه اكو عندي عموم وخصوص مطلق، فما يطلق عليه قرض ايضا يطلق عليه دين، ولكن بعض الاشياء قلنا انه يطلق عليه دين لانه يدخل في الذمة وبعدين هو يحدد المصداق، فقد يكون من باب العموم والخصوص المطلق. ضميم يعني انضم شيء معه، اضم شيء حتى لو قلم، مع الضميم مع اضافة شيء. نعم نعم نعم، فمع الضميم يعني نضيف عليه معاه شيء حتى البيع لا يقع فقط على هذا الثمار، فنضيف وياه شيء حتى لو يكون شيء بسيط، نحط وياه قلم، نحط وياه كتاب، فنضم معه شيء. نعم ما أسمع، إذا ترفعون صوتكم شوي ما أسمع، تسمحون في الشراط شنو؟ نعم أه. زين قلنا في تبون أشرحها إن شاء الله الآن أشرحها. قلنا بأنه لما يصير شخص يبيع مثلا نفرض خروف مثلا، والخروف تكون حامل، فهذا البائع الفضولي إذا باع هذا الشيء الآن، لما نفرض أنه بعد ولادة الحمل، أنه الآن هل حسنتم إن شاء الله بعد علم بعد وضع الخروف مثلا للحمل، صاحب الملك علم بالأمر الآن، هل هو يجيز أو ما يجيز؟ إذا أراد أن يجيز هذا البيع الفضولي الآن أجاز، نسأل بأنه هذه الإجازة تكون كاشفة أو ناقلة، هل تكشف عن صحة البيع منذ البداية، معنى ذلك إذا كان البيع صحيح من البداية يعني هذا الحمل راح يصير ملك لي المشتري. أما إذا قلنا بأنه الإجازة الآن ناقلة، فهذا الحمل راح يكون ملك للبايع، لأنه بمجرد ما يجيز الملكية راح تنتقل للمشتري. فإذا هل هي كاشفة من صحة البيع من البداية من وقت البيع، فراح يدخل أي زيادة راح تصير للمشتري؟ أما إذا قلنا بأنها ناقلة من وقت الإجازة، معنى ذلك الزيادات الموجودة قبل الإجازة تكون من في ملك في ملك صاحب المال. كافي المقدار؟ نهي إلى مسألة 21 من مقدمة كتاب المكاسب والمتاجر، بالمقدمة مسألة 21 في أول الكتاب حسب الورقة الموجودة عندي. يجب على كل من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب تعلم أحكامها والمسائل المتعلقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها. فإنه هذا في الرواية التي تقول الفقه ثم التجارة، أنه قبل ما يدخل التجارة أنه لابد أن يتعلم مسائل الحلال والحرام ومسائل الصحة والفساد، أن العقد متى يكون باطل متى يكون صحيح، حتى وإذا أقدم على عمل معين تجارة معينة فيعرف أن عمله صحيح أو باطل، حتى لا يرتكب أيضا بعض المحرمات حينما يتعامل. نعم راح أسهل أقول أشرح الآن. إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلية لا من جهة مجرد الصحة والفساد يجب الاجتناب عنها. يعني صار عنده معاملة معينة، معاملة تجارية، الآن لا يدري أن هذه المعاملة محرمة أو محللة، يجتنبها. من الممكن أنه يقع في الحرام فلمجرد هذا الاحتمال يبتعد عن هذه المعاملة. أما إذا كان من جهة الصحة والفساد، يعني يعلم بأن هذه المعاملة جائزة له غير محرمة ويقدر يقدم ما دام أنها جائزة، ولكن يشتبه أن هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة، في هذه الحالة لا يجب عليه الاجتناب لأن المعاملة محللة. فإذا تبين فيما بعد أنها فاسدة راح تترتب بعض الأحكام سواء لصالح المتعامل الأول أو المتعامل الثاني، لكن ما يقعون في الحرام. نعم يكون أكو غير بالغ غير عاقل، بعض الشروط تكون تختل فهذا يؤدي إلى بطلان المعاملة ما يؤدي إلى حرمة المعاملة. نفس الطفل باع بعدين أجاز الولي فالمعاملة راح تصير صحيحة لكن ما تصير محرمة. المسألة الثانية في شروط المتعاقدين، مسألة 7، هذه الإجازة الكاشفة وسألتوها، الإجازة كاشفة أو ناقلة. نعم يعني احنا نسأل، يعني طبعا اني على حسب الفقيه شنو يتبنى. اذا قلنا الاجازة كاشفة من اول وقوع العقد، فنفض هذا البايع الفضولي باع شيء على مشتري، بعدين صاحب الملك علم بان هذا بايع شيء ملكه، فالان نفض هذا المشتري بعد ان علم بان هذا البيع فضولي اتى الى صاحب المال فقال هل ممكن ان تعطيني اجازة بصحة البيع من الفضولي، إن أنا شريت هذه البضاعة الآن. فالآن صاحب الملك يجيز له، فنسأله أنه لما الآن يعني هو شرى مثلا في أول الشهر، الإجازة كانت في نصف الشهر، أكو مدة أسبوعين عندنا، أكو زيادة قد تقع ضمن هذا المشترى كولادة حمل مثلا، أو أنه إذا كان ضمن مثلا أشجار معينة هذه الأشجار أثمرت فأكو زيادة موجودة، فنسأل أن هذه الإجازة حينما الآن في نصف الشهر أجاز، هل هذا يعني أن العقد صحيح من أول الشهر؟ فإذا قلنا بأن الإجازة كاشفة كل ما يكون من تاريخ 1 إلى تاريخ 15 معنى ذلك هذا راح يكون لصالح المشتري. أما إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة من حين وقوع العقد يعني من يوم 15، فما يقع قبل يوم 15 من زيادة يكون ملك لصاحب المال. لا صاحب المال ذاك بايع فضولي مو ملكه، مالك الشيء. المالك الأصلي للشيء. الفضول يعني اللي يبيع بدون إجازة المالك. نفرض شخص مخلي كتاب عندي بدون علم أنا أروح أبيع الكتاب، فيسمونه بالباع الفضولي.
الشيخ إذا ما كلا يعني بعد 15 يوم يكون
حق الباع الأصلي. طبعا اللي ما يقع قبل 15 يكون ملك للمالك الأصلي، ففي هذه الحالة ممكن يطلب أموال أكثر من المشتري في مقابل هذه الزيادة. يعني كأن العقد وقع مو في أول الشهر، وقع في يوم 15 من الشهر. مسألة كم؟ 14 في نفس العنوان شرائط المتعاقدين. حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك، قلنا بأن المالك الآن هو يجيز أو لا يجيز. إذا ما أجاز قال أنا ما أجيز هذا البيع، في هذه الحالة له انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده. نفرض هذا الحيوان الذي باعه ويقول أنا ما أجيز، فيسترجع الحيوان، بل وله الرجوع إليه بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة على الأقوى في هذه المدة. نقول هذا المشتري استفاد من بعض الثمار مثلا الموجودة على الأشجار، راح يطالب المالك الأصلي بقيمة هذه الثمار، يعني الأشياء اللي استفادها أيضا يأخذها، يأخذ قيمتها. وله مطالبة البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري. يقدر يأخذ هو ينتزع عين المال، أو يقدر يرجع على البائع الفضولي يقول كانت العين موجودة عندك، أنت مسؤول عن أن ترد العين إلي مع المنافع التي استوفاها المشتري إذا كانت هذه الأمور في يده وقد سلمها إلى المشتري. يعني بايع الفضولي كان هذا الكتاب بيده وأعطاها للمشتري. وكذا له مطالبة المشتري، يعني إما يرجع لنفس البايع أو مباشرة يرجع إلى المشتري برد العين ومنافعها التي استوفاها أو تلفت تحت يده. فإذن إما يرجع للبايع الفضولي، قلنا يقدر ينتزع عين المال بطريقين، إما عن طريق مطالبة البائع الفضولي أو عن طريق الرجوع إلى نفس المشتري. ولو كانت مؤونة لردها له مطالبتها أيضا، نفرض أن هذا المالك صرف أموال في سبيل إرجاع هذه العين، أيضا يطالب بما صرفه من أجل المطالبة، فيقول هذا مع بقاء العين. إذا نفس العين موجودة، أما لنفرض أنه كان عنده حيوان وذبح هذا الحيوان وأكله، في هذه الحالة العين ما موجودة، تلفت. فيقول وأما ما اعتلفها فيرجع ببدلها إلى البائع لو تلفت عنده. هذا البائع الفضولي نسأل هذا الحيوان تلف عنده، يقول إذا نعم يرجع بالبدل، يعطيه في المقابل حيوان آخر. ولو تعاقبت أيادي متعددة عليها بأن كانت مثلا بيد البائع الفضولي وسلمها إلى المشتري، وهو هذا المشتري باعها إلى مشتري ثاني والثاني إلى ثالث، وتلفت العين، يتخير المالك في الرجوع بالبدل إلى أي منهم. قد يرجع إلى البائع الفضولي، يقدر يرجع للمشتري الأول أو المشتري الثاني أو المشتري الثالث، وله الرجوع إلى الكل موزعا عليهم بالتساوي أو بالتفاوت. نقول لا، بايع فضولي مع 3 مشترين، هذا نفذ قيمته 40 دينار التالف، يرجع على كل واحد منهم 10 دنانير، يقول كل واحد فيكم يدفع لي 10 دنانير. وأما حكم المشتري مع البايع الفضولي فما علمه بكونه غاصبا ليس له الرجوع إليه بشيء مما رجع المالك إليه، إذا كان المشتري يعلم بأن هذا الحيوان ليس ملكا للبائع الفضولي وأخذ منه صاحب الملك المالك الأصلي 10 دنانير، ما يقدر يرجع إلى البائع الفضولي يقول أنت ما دام بعتني هذا الحيوان فيجب عليك أن تدفع 10 دنانير لي، لأنه كان يعلم بأنه غاصب فهذا الحق يضيع منه. فمع علمه بكونه غاصبا ليس له الرجوع إليه بشيء مما رجع المالك إليه وما وردت من الخسارات عليه، أي خسارة من الخسارات وصرفها في سبيل هذه العين فما يرجع إلى البائع الفضولي. نعم لو دفع المشتري الثمن إلى البائع فله استرداده مع بقائه والرجوع إلى بدنه لو تلف أو أتلف، ومع جهله بالحال فله أن يرجع. يعني نقول بأن المشتري دفع الثمن إلى البائع الفضولي، فإذا العين باقية يسترد هذه العين، وإذا العين تالفة فيرجع إلى التلف. طبعا هنا في فرض أنه ما يعلم بأنه غاصب، لأنه إذا كان يعلم بأنه غاصب ما يرجع بشيء عليه، لكن إذا ما كان يعلم أنه غاصب في هذه الحال راح يرجع ويسترد ما دفعه. ومع نعم ما دي ما خلصت أكمل. ومع جهله بالحال فله أن يرجع إليه بكل ما اقترم للمالك وبكل خسارة وردت عليه، مع جهله بالحال أنه كونه غاصبا يرجع بكل خسارة دفعها أخذها المالك منه يرجع إلى البائع الفضولي ويأخذ المبالغ والخسارات التي دفعها، فإن البائع الفضولي ضامن لدرك ذلك كله وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه. أي مسألة؟ في مسألة معينة في نفس الباب؟ نعم.
يعني
يقدر يزوجه بس ما يقدر يطلقه، يعني يقدر يزوج ما دام انه ولي عنده نفط طفل صغير عنده يقدر يزوجه بس ما يقدر يطلقه، فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه. فإذا هذا الطفل زوجه يقول أنه هل يستطيع أن يطلق؟ نقول لا، ننتظر إلى أن يبلغ هذا الطفل وهو بنفسه يطلق. نصب القيم عليه، يعني مثلا هذا الأب موجود الجد مو موجود، فهذا الأب عنده ولاية على الصغير في زمان حياته، يقدر يوصي بأنه يكون شخص معين يصير قيم على هذا الصغير بعد الوفاة، يعني يوصي بذلك أنه شخص يكون مسؤول عنه بعد وفاته بعد وفاة الأب. فهذا ما دام أنه صغير ما يقدر هو يتصرف بأمواله فيجعل عليه قيما، يقدر يخلي القيم الأم مثلا الأب، أو يخلي العم، أو يخلي شخص غريب ما دام أنه هو الولي، فيقدر يوصي بأن فلان من الناس يكون القيم على صغاري، مو بالضرورة أن يكون نفض أنه يشوف أن الأم ما تقدر تتصرف تصرف صحيح مع الأولاد بأموالهم، فيقدر يخلي شخص إما العم أو الخال مثلا أو أحد من الأقارب، أو حتى يقدر يخلي شخص غريب يصير هو المسؤول عن الأموال، ومو من حق الأم أنها تتصرف بأي شيء في أموال الصغار إلا بإذن ذلك القيم، وإذا تصرفت تكون مرتكبة محرمات. وهذه المسألة هم شبيهة فيها، إذا صار طلاق بين الأم والأب، الأب طلق الأم والصغار ظلوا عند الأم، أيضا هذه الولاية ما تسقط، يعني إذا كان حق الحضانة للأم فقط يعني رعاية شؤونهم، أما كولاية هذه الولاية لا تكون للأم، الولاية تظل الأب، يعني الأم ما تستطيع أن تتصرف بشؤون الولد إلا بإذن الأب. تبي تصرف عليه تشتري له شيء معين فيحتاج أن تأخذ إجازة من الأب في التصرف، حتى في الشراء في كيفية الصرف، إذا معطيها إجازة بعد هذا شيء آخر، أما إذا لا يطلب منها أن ترجع إليه في كل شيء فلا بد أن تستأذن منه في كل شيء يخص هذا الصغير. عندهم سلطة طبعا لمصالح، مو أنه عملية عشوائية، يعني لنفرض أن الأب يرى مصلحة معينة في تزويج الطفل، أكو مصلحة، أنه مو أمور عشوائية، إحنا قاعد يعني نفترض أن هذا الأب دائما يراعي مصالح أولاده، مو أنه سفيه ويقوم بأعمال بلا عقل بلا تعقل، لا نفترض أنه ما دام أن الأب والجد ما دام لهم الولاية على الصغير معنى ذلك أنه يوثق بعقولهم، أنه لما يتصرفون تصرفات معينة تصرفات على أساس المصلحة مو بدون مصالح، أما إذا تترتب مفاسد لا ممكن أنه يرفع عليهم قضية، أنه نفرض أحد يتولى شؤون الولد في تعيين محامي له بأن هذا الأب لا يحسن التصرف، فإذا ثبت ذلك تسقط الولاية عنه طبعا بعد حكم القاضي بالمسألة. نعم. تبون نخلص هاي الورقة اللي قدامي أول بعدين تسألون إذا ممكن إن شاء الله. في الشرط الثاني في خيار الغبن يقول إسقاطه، هذا الإسقاط الخيار خيار الغبن بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوتي. نفرض شخص اشترى مثلا سيارة، باع سيارة لشخص آخر أكثر من قيمة السوق، نفرض أن السيارة تسوى 1000 دينار، باع هذه السيارة 2000 دينار، أثناء كتابة العقد يشترط أنه إذا ظهر فيما بعد غبن ليس لك حق المطالبة بإرجاع قيمة الغبن، وهذا المشتري يوافق على هذا، يوافق أنه إذا ظهر فيما بعد أنه مغبون ليس له حق المطالبة بالقيمة، فيقول إسقاط الخيار بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن، هذا الآن وقع العقد ووافق على الشرط، نفرض بعد ما انتهى من العقد وأخذ السيارة طلع ذهب إلى البيت أخوه قال له ترى هاي سيارتك ما تسوى إلا 1000 وانت شريتها 2000، فيقول راح أرجع إلى البايع وأطالبه 1000 الفرق، فهنا يقال بأنه ما تستطيع حتى لو يرفع قضية في المحكمة ما دام أسقط حقه في خيار الغبن فليس له حق المطالبة، بعدين تبين أنه مغبون فأسقطه على تقدير ثبوتي، إذا ثبت أنه مغبون فليس له حق المطالبة بهذا الخيار، يعني على تقدير ظهوره حتى على تقدير ثبوت هذا الغبن، يفرض أنه لما اشترى بال2000 هذا البايع يكتب أنه إذا ظهر فيما بعد أنه مغبون فليس له حق المطالبة بقيمة الغبن، فعلى تقدير على فرض أنه كان مغبونا، يعني سواء ظهر أنه مغبون أو ليس بمغبون فهو يحط هذا الشرط من باب أنه هذا البائع يعرف أنه بايع أكثر من قيمة السوق، نفرض المشتري ما يعلم فيحط هذا الشرط حتى إذا تبين فيما بعد أنه مغبون فيسقط هذا الحق على التقدير، يعني على فرض ثبوت الغبن. في كتاب الصلح مسألة 26 لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه إلا بإذنه ورضاه. الآن عندنا البيوت الحكومة مثلا هذا الحائط الموجود بين الطرفين نفرض حائط مشترك، حائط واحد مو عبارة عن حائطين، هذا الفاصل بين الجارين. فإذا يبي يبني الآن نفرض واحد يبي يبني ملحق أو الطابق الثاني بصعده، الآن يستعمل هذا الحائط المشترك بينهما، وقد مو فقط أنه يستعمل النصف، يبي يستعمل كله، أكو جزء نصف من هذا الحائط يعتبر من حق الجار، من ملك الجار. فإذا أراد أن يبني أنه يصعد هنا في هذه يصعد البيت في هذه الحالة، لابد أن يستأذن من جاره أن يضع حائط، أن يبني على هذا الحائط. أو مثلا بالسابق كانوا يحطون جذوع السقف حتى يبني، في هذه الحالة يحتاج إلى الإذن من جاره. وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه الإجابة. إذا قال طلب من جاره أن يوافق على وضع البناء على الحائط، مو واجب، ليس واجبا على الجار أن يوافق، ممكن يقول لا أرفض أنا. كما الآن مثلا إذا بصعد البناء أيضا نفرض يأخذ كل البيت، يحتاج إلى إجازة من الجار لأنه راح يظلل المكان مثلا، يمنع الهواء، في هذه الحالة يحتاج إلى إجازة الجار. لكن نقول بأنه صح مو واجب عليه الإجابة، لكن يستحب له أن يجيب لأنه الجار أيضا له حق، فيستحب له استحباب مؤكد. إذا ما يصير عليه أضرار من بناء الجار على هذا الحائط يوافق، ومستحب له وله الثواب. ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه، فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط والصلح ونحوهما لم يجز له الرجوع. نقول بأنه هذا يخلي يعني بأنه البناء لما يأخذ الموافقة يخليه على أساس الشرط، أنه أنت أنا أشترط عليك أن توافق على البناء، يوافق، أو من باب الصلح أنا أصالحك بدفع مبلغ معين للموافقة، فيعطيه مثلا نفرض 500 دينار ويأخذ منه الموافقة. في هذه الحالة ما يقدر يرجع الجار يقول له أنا بطلت، خلاص صار عقد، كأنه عقد لازم بين الطرفين. وأما لو كان مجرد الإذن والرخصة فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء على الجذع قطعا. فنقول بأنه نفض أعطى الإذن بدون مقابل يقدر يرجع قبل ما يبني الجار، يستطيع أن يرجع بكلامه يقول أنا هولت، فما يوافق حتى لو كان بعد الإجازة. وأما بعد ذلك يعني بعد البناء، نفض أن هذا الجار بعد ما أخذ الإجازة بنى على هذا الحائط، فهنا لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي، ما يقدر يهدم هذا البناء، فيرجعون هنا احتياط وجوبي أنهم يتصالحون يتراضون ولو بالإبقاء مع الأجرة، أنه يدفع له قيمة في مقابل البناء على هذا الحائط. أو الهدم مع القرش، أنه يهدم ولكن يرجع بالقيمة على هذا الجار الذي رفضه، بأنه لن دفع في مقابل هذا البناء، دفع الآن أموال نفرض 100 دينار حتى يبني جزء من الحائط، فيرجع بهذه 100 دينار على الجار. فرح يرجع بقيمة البناء، نفرض كلف 100 دينار أو الهدم يهدم، مع أكو فرق هم في القيمة أنه يأخذ زائد أكثر من قيمة 100. طبعا هذا أهل الخبرة هم يقدرون. وإن كان الأقرب جواز الرجوع بلا أرش، يعني فقط يأخذ 100 دينار قيمة البناء بدون زيادة. في كتاب الإجارة مسألة 5، إذا شرحي ما يكون كافي أرجو تنبهوني حتى أشرح أكثر. كتاب الإجارة مسألة 5، لو قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل إن كان المقصود الإجارة. نقول في الإجارة يشترط في تحديد المدة، يعني تسكن في هذه الدار مدة سنة، كل شهر تدفع مثلا 200 دينار. الإجارة يشترط فيه تحديد المدة. نقول الآن المتعارف مثلا في العقود أنه ما يحددون مدة، نفرض يستأجر مكان يدفع كل شهر 200، يقدر في أي وقت هو يقول أنا الشهر القادم أبي أخرج من هذه الشقة. في هذه الحالة هذه ما يعتبر عقد إجارة، وصح ظاهرا لو كان المقصود الإباحة بالعوض. نقول هذه معاملة ثانية، أنا أبيح لك المكان في مقابل عوض، إذا أنت استعملت هذا المكان تدفع لي عوض، إذا ما استعملت ما تدفع لي شيء. فهنا عنده حرية أنه يخرج في أي وقت يريد من هذا المكان، فيقعد في الشهر الأول، في الشهر الثاني يقول أنا ما بأدفع في مقابل سكني في هذا المكان. فإذن عقد الإجارة يشترط فيه تحديد المدة، إذا لم يكن فيه تحديد المدة كما هو جاري الآن يكون هذا معناته الإباحة بالعوض. يقول لو مسألة 16 في الإجارة أيضا، لو تعلقت الأجارة أو الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين. نقول لما الشخص يستأجر مكان حتى يستلم المنفعة نسلمنا العين نعطيه المفتاح، بمجرد ما يستلم المفتاح تسلم هذا المكان، فهنا كأني أنا سلمت المنافع، هو يستطيع أن يدخل إلى هذا المكان ويستفيد من المكان. وأما تسليم العمل فيما إذا تعلقت بالنفس فبإتمام العمل. أما إذا أنا استأجرت شخص لهذا المكان لتنظيف هذه الغرفة مثلا، متى يكون؟ لما يتم العمل. أما تسليم العمل إذا أتم العمل فهو قد سلم العمل لي، مو أنه جزء من العمل، لا، لابد أن يتم هذا العمل حتى نقول بأنه الآن أتم هذا العمل تماما على حسب العقد. نعم، لا رح ياخذ جزء من الاجره، لكن نقول بانه تسليم العين، تسليم المنفعه بتسليم العين، لحد الان ما استفاد من المنافع، هو بمجرد ما اعطيه مفتاح المكان انتهى، كانه قد تسلم المنافع. اما اذا تسليم العمل من العامل، نقول لما يتم العمل هو يقدم لي، لان حسب العقد انه لابد ان يتم العمل. اريد منك ان تنظف هذا المكان، يعني تنظف كامل المكان. لما قاعد يتكلمون عن أنه يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة، هنا حسب العقد أنه لما يشترط على أنه إذا أتممت العمل أنت تستحق كل الأجرة، إذا لم تتم كل العمل لا تستحق مني شيء. إذن هذا العقد أيضا بين الطرفين. أما قد يقولون في العقد إذا أتممت جزء العمل فأنت لك حق جزء الأجرة، إذن بالعقد ممكن أنه يحدد أنه هل يتم بشرط إتمام العمل أو بشرط أنه حتى لو أتم جزءا من العمل فيستحق الأجرة. يعني بعد يرجعون لعرف أهل الأجرة، لما الأجارات تصير للأشخاص في البلد، هل إذا أتم جزء العمل أهل الخبرة في الأجرة أنه هل يستحق الأجرة جزء من الأجرة أو لا يستحق، فأكو عرف موجود. إذا عرف مو موجود بعد الآن يرجعون إلى القضاء في تحديد الأمر، أنه ما يعرفون أنه هل يستحق جزء من الأجرة أو لا يستحق، فيرجعون للحاكم للقاضي حتى يحكم في هذه المسألة. مسألة 19 أيضا في الإجارة، عندي صفحة 530 على حسب هذا الموجود بالورقة، صفحة 528 كتاب الإجارة. أيضا لو تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوفي المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر هذا الشخص استأجر مكان، استلم المفتاح، نفض، ما سكن في هذا المكان مدة 3 أشهر، كما إذا استأجر دارا مدة، استأجر مدة 3 أشهر وتسلمها ولم يسكنها حتى مضت المدة، فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة. يقول أنا 3 أشهر ما سكنت في هذا المكان، نقول باختيارك، أنت كنت مختار ولم تسكن في هذا المكان باختيارك، فالأجرة تكون مستحقة عليه، لابد أن يدفع الأجرة. ثم بعد 6 أسطر وإن كان ذلك لعذر مطلت الإجارة ولم يستحق المؤجر شيئا من الأجرة، إن كان ذلك عذرا عاما، مو عذر خاص، هو نفض أنه استأجر المكان وكان مريض سافر إلى الخارج، هذا عذر خاص. أما العذر العام أنه استأجر مكان نفض على بعد مثلا 10 كيلو نفض في السابق، ونزل مثلا مطر شديد أو مثلا ثلج طوال هذا الشهر الذي المفروض أنه استأجر المكان وما كان يستطيع أن يصل بواسطة الدواب إلى ذلك المكان، يكون أكو عذر عام موجود، كما إذا استأجر دابة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو دارا للسكنة فصارت غير مسكونة لصيرورتها معركة، يعني مكان معركة، أو مسبع يعني مكان فيه السباع ونحو ذلك. فنقول بأنه هل العذر عذر عام، نفرض هذه المنطقة صارت مكان للسباع وما كان ممكن أن الناس يسكنون في هذا المكان، عذر عام، أو نزل ثلج مثلا أو مطر أو وقت الأجرة، في هذه الحالة ما دام أنه عذر عام فتبطل الإجارة والمؤجر ما يستحق شيء. نفرض مثلا أيام الأزمة شرط، مثلا أيام الأزمة من صارت أنه بعض الأشخاص استأجروا قبل الأزمة بيوم ثم حدثت الأزمة، في هذه الحالة أكو عذر عام موجود، وهذا الشخص خرج خارج البلد فأكو عذر عام موجود، ما دام أن هذا العذر العام موجود فالمؤجر ما يستحق الأجرة. طبعا عذر خاص، العذر الخاص فيه هو استأجر المكان قبل وقوع هذا العذر الخاص، الآن صار له عذر خاص فمسؤوليته هو، مو عذر عام. ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدار من المنفعة، نقول بأنه استأجر مدة شهر وسكن في هذا المكان مدة أسبوع، وخلال 3 الأسابيع التالية حدث عذر عام فيستحق الأجرة بالنسبة، يعني يستحق ربع الأجار، ربع الأجرة.
باتفاقكم له هو الحذر،
شنو باتفاقهم؟
إن يعني
طبعا ما دام عذر عام هذا حق ربع الأجار فقط. ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدة، نقول أخذ هو البيت سكن فيه مدة أسبوع، بعد الأسبوع صارت الأزمة اضطر أنه يخرج خارج البلد، أكو مدة 3 أسابيع كان أكو عذر عام موجود، فيدفع ربع الأجار، ربع القيمة المتفق عليها، كانوا متفقين على 400 دينار، راح يدفع 100 دينار فقط للمؤجر،
لأن
نعم حسب المدة، نعم بالنسبة سكن 11 يوم، 11 تقسيم 30، 12 يوم 12 تقسيم 30 ضرب الأجرة. وإن كان عذرا يختص به المستأجر، كما إذا مرض ولم يتمكن من ركوب الدابة المستأجرة، ففي كونه موجبا للبطلان وعدمه وجهان لا يخلو ثانيهما، يعني عدم البطلان العقد الأجارة صحيح والمؤجر يستحق الأجرة، لأن عذر خاص هذا، مو عذر عام. ثم مسألة 38 صفحة 533 في نفس الأجارة، لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بل ولا لما يحصل منها مطلقا بمقدار معين من حاصلها. يعني يقول آجرتك هذه الأرض على أن تزرع الحنطة بشرط أن تعطيني 10% من الحاصل من المحصول، فيشترط أنه يعطيه جزء من الحنطة المزروعة. نقول بهذه الطريقة هذه الإجارة لا تصح لأنه يعطيه بقيمة بالجزء من المحصول. وأما إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها فالأقرب جوازها. هو يقول آجرتك هذه الأرض بشرط أن تعطيني 20 كيلو من الحنطة بدون ما يشترط أن هذه الحنطة تكون من المحصول. هو فيما بعد يجني هذا المحصول ويعطيه 20 كيلو من نفس المحصول، فما دام ما يوجد شرط بينهم فالإجارة تكون صحيحة. الفرق مختصر الحديث أنه الشخص يأجر الأرض لزراعة الحنطة، إذا كان يشترط أن تكون الأجرة من نفس المحصول فالأجارة تكون باطلة، أما إذا لم يشترط فقط قال تعطيني أجار هذه الأرض 20 كيلو من الحنطة بدون أي اشتراط بأن يكون من المحصول أو خارج المحصول، ثم بعد ذلك هذا يجري المحصول هو بالخيار يقدر يروح السوق يشتري 20 كيلو من الحنطة يعطيني المؤجر أو أنه يعطيه من نفس الأجرة لأنه بلا تقييد بلا شرط بأن يكون من نفس المحصول. انتهت الورقة. إذا عندكم أسئلة خارج هذه الورقة لا لازم نكمل المسألة. يعني لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بمقدار معين من حاصلها. هذه بل ولما لا لم يحصل منها مطلقا، حطوا هاي بين شرطتين صغار كأنها جملة معترضة. لا لا مو هذا، يعني الآن أنا بستأجر أرض أبي أزرع حنطة، ستأتي لهذا صاحب الأرض أقول أنا بزرع حنطة، مو أنه لازم نكمل الجملة، العبارة ناقصة، مو لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير نقطة، ما انتهت المسألة، أكو تكملة للمسألة. حطوا هذا خط صغير هني، بل حطوا قبلها شرطة صغيرة وشرطة صغيرة أيضا بعد مطلقا، هذه جملة معترضة. تكملة الجملة لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بمقدار معين من حاصلها، فلا تجوز بمقدار، لا تجوز الإجارة بمقدار معين من حاصلها. أكو تكملة للجملة، مو الجملة نقطة بعد الشعير حتى يصير لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير نقول إذن ما يصير نزرع حنطة وشعير في الأرض، نقول لا مو هذا مقصود المسألة، لابد أن نتم هذه العبارة بمقدار معين. هذا الجار والمجرور متعلق بالماضي بالسابق. نعم بل ولا لما يحصل منها، يعني غير الحنطة والشعير، لازم مطلقا هني في البداية قال زرع الحنطة والشعير، بنقول لا مطلقا مو فقط محدد بالحنطة والشعير، أي محصول آخر يكون. هنقول الجملة تصير بها الطريقة، لا تجوز إجارة الأرض لزرع أي شيء بمقدار معين من حاصلها، حتى تصير المسألة عامة. طبعا ذكرهم للحنطة والشعير احتمل انه في الرواية ذاكرين الحنطة والشعير احتمل، فالامام كأنه يستدرك انه ترى ما مقيد بالحنطة والشعير وانا مطلقا يشمل كل مزروع من المزروعات. لذلك بعدين قال واما اجارتها بالحنطة او الشعير او غيرهما، حتى لا تكون مقيدة بالحنطة والشعير. أظن الوقت انتهى 53 دقيقة لحد الآن. نعم أكد كيفكم أنتم تبون أسئلة بعد فضل. بالنسبة لي ترى ما عندي مشكلة، تبون تكمل نكمل، بالنسبة لكم كيفكم أنتم. إن شاء الله لحظة شوي، خلي أطلع الباب لحظة شوي. بيع الصرف تفضلوا. أي مسألة؟ نعم. بس هنا راح يصير زيادة في الذهب، لأن العيار عادة يكون مخلوط مع شيء ثاني ظاهرا، مو قضية العيار، فراح يصير عندنا قيمة يعني كمية أقل من الذهب مع كمية أكبر من الذهب، فراح يصير أكو زيادة في الوزن، وزن الذهب الأصلي، الذهب الخام مو مع الشيء المخلوط معه، فراح يصير أكو زيادة هنا عندنا.
يعني
إيه لازم نضمن أنه من نفس العيار، فإذا يكون نفس الكمية ونفس الكمية مع ضمان نفس العيار، أما إذا صار مع اختلاف بالعيار فأكو الظاهر نفس الذهب، يعني كمية الذهب راح تصير أكثر فيه. الآن ما أدري إيش كثر شنو الخلط اللي يختلط مع الذهب وليش صار عيار، هذا ما عندي أنا اطلاع عليه، بس أقول راح تصير كمية الذهب أكثر بالمقابل، فراح تصير زيادة أيضا في كمية الذهب المباع بالنسبة لي إذا كان أقل وأكثر.
يعني أقل شيء، إذا كان الكمية بيع الذهب مثلاً أقل من اللي يعني بدي، يعني مثلاً بيع خاتم ذهب 7 غرامات مع خاتم ذهب 6 غرامات، يعني أنا
أخذت
أقل من اللي
بيعطيني. يقول إحنا نقول لا يجوز أن يشتري هذا بهذا، لازم شو نسوي؟ يصير عملية عقدين، يعني عقد بيع وشراء، وبعدين يعني المرأة تروح تأخذ الذهب كأنها تبيع هذا الذهب عليه. بعد ذلك بعد ما تبيع حددون القيمة، الآن تشتري ذهب آخر، فصير معاملتين في نفس الوقت، عقدين كأنه، مو عقد واحد، بيع وشراء عبارة عن عقد واحد في هالحالة.
يعني نفس مسألة 11 في الكتاب.
نعم.
يعني أقول شيخنا يعني كل الأحوال بيع الذهب مع يعني حتى لو بنفس القيمة لازم يكون في يعني ما يصير كذا، لازم في
اي نعم اي نعم، احساس انه بجنسي مع زيادة، طبعا اكو زيادة هني. اما لما نصير مثلا بعنوان ثاني انا ابادلك ذهب في مقابل ذهب، هذا بعد مو بيع، اذا صارت عملية المبادلة وعملية المصالحة بين الطرفين، المصالحة ممكن تقع على اي شيء، لكن بعنوان البيع ما يجوز. يسمون مقايضة مبادلة إذا تصير، أما إذا نسميه تحت عقد البيع لا يجوز بتحت عقد البيع. أما المبادلة الإنسان يقدر يبادل، إن شاء الله يبادل قلم مع سيارة، ما في مشكلة، مشكلة شرعية ما يوجد، هو ما يوجد يعني هو أنه هو راضي بأنه يعطي قلم في مقابل سيارة.
يعني أقول شيخ هل في بعض الأحيان خاتم 7 غرامات مثلا، والخاتم الثاني يكون اقل ويعطيني فوق مثلا مبلغ من المال، من البدايه اصل هذا البيع.
اي هذا البيع نعم تكون مرفوضه، لازم يصير عقدين في 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 المعامله. نعم.
اذا كان مستقلا
كلمة إذا كانوا مستقلا مش مهمة. هلا طلع المسألة إن شاء الله. تحت أي عنوان قلتوا؟ شراء في المتعاقدين. إذا كان صغير مستقلا، يعني مستقلا في يعني هو يمثل نفسه، ما يمثل الأب، ما يمثل الولي، مرة الولي يجعل الصغير في مكانه، بس الصغير مثل الآلة بالنسبة للولي، يعني مثل أي مستأجر ثاني أو مثل حاطله واحد بالأجارة، أما إذا كان مستقل يعني الطفل قاعد يوقع العقد بالأصالة عن نفسه مو بالنيابة عن والده، بالوكالة عن والده، ففي هذه الحالة لا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا ولو كان بإذن الولي. إذا كان مستقلا في إيقاعه، يكون مستقل يعني وإن كان بإذن الولي بس قاعد يوقع عن نفسه وفاتح لهذا الولد مثلا المحل ويتاجر، نقول في هذه الحالة على الأقوى في الأشياء الخطيرة وعلى الأحوط في غير الأشياء الخطيرة. لكن في الأمور الصغيرة مثلا حاط له نفض، واحد حاط له بسطة، طفل صغير قاعد يبيع حلاوة مثلا، لو يبيع قلم رصاص، نقول هذه الأمور اليسيرة عادة جاري عليها السيرة، سيرة عرف الناس عبر الزمان عبر المكان. إذا طفل صغير يحط له أشياء صغيرة يبيعها ما عندهم مشكلة، يتغاضون عن هذا الأمر. لكن في الأمور الكبيرة لا، ما يرضون، العرف لا يرضى بذلك. لحتى لو يعني حتى نفهم أنه هو الطفل بنفسه يقوم بهذا العمل، يقدر يقوم بهذا العمل حتى لو الولي ما أذن له. فالعرف جاري بأنه يستطيع أن يوقع عن نفسه، يكون مستقل في هذه الأشياء الصغيرة.
الأشياء الخطيرة لا يجوز
طبعا، لا الأشياء الخطيرة حتى لو أوقع لفظ العقد، العقد يعتبر باطل لأنه لشرط أنه لابد في هذا العقد يكون الشخص بالغ.
بعدين آخر مسألة، أما بيعها واستيلاؤها واستعمالها فالأقوى جواز.
نعم. يعني التمثال يصنع، يعني يحرم الصنع، ولكن بالسوق قاعد يبيعون تماثيل، نقول ما يحرم البيع والشراء، الصناعة محرمة لكن أكو كراهية البيع والشراء.
كمعاملة يعني
صح؟ إيه نعم، كمعاملة صحيحة ما في شيء، يعني الأمرين منفصلين عن بعض. مرة يصير الحكم فقط على الصناعة، نقول يحترم الصناعة، أما نقول بالنسبة لي بيع هذا التمثال واقتناء هذا التمثال وشراء هذا التمثال نقول مكروه. لا مو صور الشخصية يقصدون، هذا يقصدون التمثال، التماثيل مثلا. نعم تماثيل أو الرسم اليدوي للجسم الكامل. طبعا مع عدم الاعتقاد بأن هذا يمثل الإمام حقيقة. ألعاب الأطفال يعني شو، أكو بعض التغاضي يصير بالنسبة للأطفال إذا حتى بالنسبة للألعاب مثلا أو الآلات الموسيقية، إذا كان كم أسألة قبل الاستفتاء، قبل كم يوم قريت في هذا الأمر، أذكر الاستفتاء أسف نص الاستفتاء ما ببالي الآن، بس كأنه قال بالمسألة أتذكر هذا، أنه إذا كان بالنسبة للأطفال الصغار أنه أكو جواز. الآن مقدار المسألة ما أتذكر للأسف، أنه بعض القضايا تصير جائزة بالنسبة للطفل الصغير، بالنسبة للطفل قد يكون عملية هذه الدمى وكذا تكون جائزة لهم مو محرمة. إن شاء الله أراعي هذا الأمر، يعني أراعي ساعة ونص إن شاء الله.
شيخنا في عمل السحر وتعليمه، الشعبذة والكهانة معروفة والتمكين، لكن القيافة كأنها
مو واقعية. نعم، يعني مثلا شخص يشوف الولد ويشوف الأبو، يشوف أكو تشابه بينهم، نفض أصابع، الأصابع متشابهين، يقول هذا ولد ذاك، نفض أنه قد ما يجد فيه أي صفة تشابه بينهم، قد يكون هذا لا أنه تماما يشبه الأب ولا الأم، قد يكون عن الأجداد مثلا، فيشوف بأن هذا ما يشبه لا الأم ولا الأب، يقول هذا لا أكيد هذا اسمه ملا ولدهم ولا شيء، فيرجع إلى التشابه، عملية التشابه في الملامح أو مثلا في الأعضاء، أن يرجع ويقول بأن هذا أبوه أو ليس بأبيه. أي شيء من إيده، من جسمه، من ملامحه، من أصابع رجله، أي شيء يكون فيه، من طوله، من ضخامته، من أي شيء. خفة اليد يقصد، نعم، يعني هاي حسب فتوى الإمام رضوان الله عليه تصير محرمة. لا لا مو حرام، يقول اتخاذه كمهنة، كمهنة فقط. شلون؟ لا مو حرام، كمهنة يصير مكروه مو حرام، عشان لا يتعود على رؤية الدم، قد يكون من هذا الباب. حتى اللي يذبح مثلا لا تصير شغلته بس يذبح الحيوانات، لأن قلبه راح يقسو تدريجيا. الله يعافيكم إن شاء الله. وهذا السي دي موجود كل الدروس اللي أخذناها سابقا. تفضلوا تفضلوا. لا، إذا قلنا الشيء في مقابل نفس الشيء، مثل الحنطة في مقابل حنطة، أما قد يكون بالنسبة للأموال لا، هذا يعتبر بيع وراجع له، يقدر يبيع بها القيمة أو يبيع بالقيمة الثانية. وضع أنه في قضية أنه مثل نفر بيع السيارة، هذه الأقساط الموجودة مع الزيادة، ضع أنه ما في إشكال هذا. الله يسلمكم، الله يحفظكم، مش حياكم الله. نعم. بعد انتخابات رجعوا لأهل الخبرة، أنا ماني أهل الخبرة في الانتخابات. بعد ترجعون كل واحد يرجع لمرجع وجوب تقصدون يعني؟ بعد رجعوا للمرجع، المرجع يحدد قضية الوجوب عدم الوجوب. ما يقول لها. نعم تأخذون حكم، الحكمكم من المرجع، بعد كل واحد مرجع في الأمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم تفضلوا. يعني يعتمد أنه يشتغل في يساهم في عملية الربا أو لا، في الأقسام الربوية أو لا، أي معاشه، وين يشتغل، أي قسم يساهم في أي معاملة ربوية داخل البنك. إذا كان يساهم في أي معاملة ربوية فيكون أكو بعض الجزء من الأموال اللي عنده أموال محرمة. نعم. إن شاء الله. هاي مسجلة تفضل.